بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله الإخوة والأخوات الكرام في إتمام شرح كتاب عمدة الأحكام. لمن؟ السؤال بس من باب الاستذكار. عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نستطيع أن نقول أن اليوم هو المجلس الثامن، وقد شرعنا فيما مضى بشرح بداية الكتاب، ووصلنا في الدرس الأخير أنهينا أي باب؟ باب الغسل من الجنابة. واليوم بحول الله عز وجل نشرع في شرح ما جاء في باب التيمم، فنقول مستعينين بالله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وعلى بركة الله الشيخ عبد السلام.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولكافة المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
أكمل.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
هذا الباب السادس من حديث الباب التي تندرج تحت كتاب الطهارة، وعنوانه باب التيمم. إذن التيمم موضوعه تحت كتاب الطهارة. والتيمم في اللغة القصد، التيمم في اللغة القصد، يقال تيممت الشيء يعني قصدته. وفي الشرع مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله. مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله. والتيمم أيها الأحبة من خصائص هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما سيأتي في الحديث. شرعه الله لها، لهذه الأمة، تكميلا لدينها ورحمة بها وإحسانا إليها. وهذا ما دل عليه القرآن أيضا في قوله تعالى: لا، قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من هذا دليل القرآن. أما دليل السنة على مشروعية التيمم فهي الأحاديث تحت هذا الباب. وقد أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث، أولها حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا فلان، يناديه: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الحديث رواه البخاري في كتاب التيمم، واللفظ له، ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، ورواه أيضا أحمد في المسند. والراوي هو عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه، أسلم عام خيبر، وكان صاحب راية خزاعة عام الفتح، وهو رضي الله عنه من فقهاء الصحابة وفضلائهم. بعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة ليعلم أهلها، ومات فيها سنة 52. هذا الحديث واضح تعلقه، تعلق الموضوع بكتاب الطهارة، ففيه بيان حكم التيمم من الجنابة. في الحديث، مفردات الحديث: رأى النبي عليه الصلاة والسلام، أي أبصر رجلا لم يثبت تعيين من هذا الرجل، معتزلا أي منفردا، يعني بعيدا عن القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم، أي مع القوم الذين يصلون جماعة. وكلمة فلان، يا فلان، كلمة يكنى بها عن اسم الذكر من بني آدم، والأنثى فلانة. قال: ما منعك، ما هنا استفهامية، ما اسم استفهام، أي أي شيء منعك عن الصلاة في الجماعة، أي شيء منعك أن تصلي مع القوم. قال: أصابتني جنابة، أي حدث علي جنابة، والظاهر أنه احتلام لقوله أصابتني. قال: ولما، أي لا ماء معي، أو لا ماء موجود حولي فأتوضأ منه أو أغتسل منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد، أي أقصد، عليك أي أقصد الصعيد، والصعيد هنا وجه الأرض أو التراب خاصة، فإنه يكفيك، أي يغنيك عن الماء حيث لم تجده. هذا الحديث أيها الأحبة ورد في قصة طويلة رواها عمران بن حصين رضي الله عنه، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر بأصحابه في سفر، صلى صلاة الفجر بأصحابه في سفر، فرأى رجلا معتزلا عن الجماعة، فسأله: ما الذي منعه عن الصلاة في الجماعة؟ فأخبره بأنه قد أصابته جنابة ولم يجد ماء يغتسل به فلم يصلي، يعني هذا هو السبب الذي منعه أن يصلي مع الجماعة. والذي يظهر أن هذا الرجل كان يظن بأن التيمم لا يصلح للجنب، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتيمم، وأخبره أن ذلك يغنيه عن الماء ما دام عادما له. إذن يدلنا الحديث على أن التيمم من الصعيد يقوم مقام التطهر بالماء عند من تعذر له استعمال الماء، إما بفقده أو بعجزه عن استعمال الماء. والصعيد هنا يشمل التراب، الرمل، الحصى عندما لم يجد التراب والرمل، والنور أو الطين، وجميع وجه الأرض. لكن إذا تيسر التراب فهو مقدم للحديث الصحيح: وجعل التراب لي طهورا. فإذا تيسر التراب يتيمم بالتراب، وإن لم يتيسر وصار مثلا في أرض فيها رمل أو أرض صفاء لا رمل فيها، مجرد أحجار، يتيمم من وجه الأرض، يضرب وجه الأرض ويكفي. فوائد الحديث: قلنا أن الحديث جاء في السفر، صحيح؟ إذن يرشدنا الحديث إلى فائدة، أن السفر لا يسقط صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة صلاة الفجر. من فوائد الحديث أيضا أنه من اعتزل عن الجماعة أو ابتعد عنها يسأل ما حاله، لماذا لم يصلي معنا، أخذا بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: ما منعك أن تصلي مع القوم؟ من فوائد الحديث أيضا جواز التيمم عن الجنابة إذا لم يجد الماء، يعني هذا الحكم المستفاد من هذا الحديث تحت باب التيمم، وأن التيمم يجزي عن الماء ويقوم مقامه في كل شيء حتى يجد الماء. من فوائد الحديث أيضا التي تذكر أنه من تيمم لعدم الماء ثم وجده وجب عليه التطهر به. فإذا كان الإنسان مسافرا مثلا وأصابته جنابة ولم يجد الماء فتيمم ثم وصل إلى البلد ووجد الماء قبل وصوله أو وجد الماء عند وصوله وجب عليه أن يغتسل. هذا جاء في تتمة الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وجد الماء لاحقا أمر بأن يذهب لذاك الرجل حتى يغتسل. من فوائد الحديث أيضا يسر الشريعة الإسلامية حيث جاز لمن عدم الماء أن يتيمم ويصلي حتى يجد الماء، وكل فعل وعبادة أداها قبل ذلك فهي صحيحة، يعني مجرد حصول الماء لا يبطل الأعمال التي أداها بالتيمم. ثم ذكر المصنف الحديث الثاني، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فأجنبت فلم أجد الماء. قال: فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. الحديث أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، ومسلم في كتاب الحيض باب التيمم واللفظ له، ورواه أبو داود وأحمد. والراوي هنا عمار بن ياسر بن عامر العنسي رضي الله عنه، مولى بني مخزوم، أسلم قديما، عذبه المشركون على إسلامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به هو وأبوه وأمه يعذبون بمكة، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. شهد عمار الغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل في جيش علي رضي الله عنه في صفين سنة 37. أما موضوع الحديث واضح تعلقه بباب التيمم، فبيان كيفية التيمم من الجنابة هذا هو موضوع الحديث. مفردات الحديث: قال بعثني أي أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة أي في غرض، وكان مع إحدى السرايا مثل ما جاء. قال أجنبت أي صار علي جنابة، فلم أجد الماء أي لم أحصل عليه بعد طلبه. قال فتمرغت أي تقلبت، فتمرغت أي تقلبت في الصعيد أي على وجه الأرض أو التراب. فذكرت له ذلك أي للنبي صلى الله عليه وسلم ما جرى له من الجنابة والتمرغ. وعندما قال النبي عليه السلام إنما كان يكفيك أي يغنيك عن التمرغ في الصعيد أو عن الاغتسال بالماء أن تقول بيديك أي أن تفعل بكفيك هذا هكذا. ثم شرح له النبي عليه الصلاة والسلام هكذا هكذا ها للتنبيه والكاف للتشبيه أي مثل ما أقول بيدي، ها للتنبيه والكاف للتشبيه أي مثل ما أقول بيدي. الشمال على اليمين أي اليد اليسرى على اليمنى من باطن كفيه، ظاهر كفيه بنصب ظاهر أي ظاهرة ظاهر كفيه بنصب ظاهر معطوفا على مفعول مسح الشمال والتقدير، ومسح ظاهر كفيه أي ظهرهما ظهر كفيه، ووجهه بنصب وجه أي ومسح وجهه. هذا الحديث أيها الأحبة يبين فيه عمار بن ياسر رضي الله عنه لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة في سرية فصار عليه جنابة ولم يكن يعرف كيفية التيمم منها، فظن أن التيمم لها يستوعب جميع البدن كالاغتسال. تعلمون أن الاغتسال هو تعميم الجسد بالماء، فظن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن التيمم كذلك. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما صنع ليعرف أكان صوابا ما فعله أم خطأ حتى يصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصواب في هذا الأمر، وأنه كان يكفيه أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة فيمسح باطن كفه اليمنى بشماله وظاهر كفيه ووجهه. فوائد الحديث: جواز التصريح بما يستحيى من ذكره للحاجة عندما مثلا قال أصابتني جنابة. من فوائد الحديث أيضا جواز التيمم من الجنابة إذا لم يجد الماء، وهو القصد من إيراد هذا الحديث تحت باب التيمم، أن كيفية التيمم من الجنابة مثل كيفية التيمم عن الحدث الأصغر لا فرق بينهما، فيضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة ويمسح يده اليسرى على باطن كفه اليمنى وظاهر كفيه ووجهه. من فوائد الحديث أيضا أن المجتهد إذا أخطأ في محل الاجتهاد لم يجب عليه الإعادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة هنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الثالث، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. هكذا عندكم في النسخة: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. الحديث رواه البخاري في كتاب التيمم وكتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، واللفظ من الموضعين، يعني من هنا وهنا. ورواه مسلم كذلك في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وفيه: وبعثت إلى كل أحمر وأسود. ورواه أيضا النسائي والدارمي. راوي الحديث هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد تقدمت ترجمته في الأحاديث السابقة. موضوع الحديث: بيان أشياء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، التي منها إباحة التطهر من الأرض. مفردات الحديث في قوله: أعطيت خمسا، من هنا المعطي؟ المعطي هو الله عز وجل، أي أعطاني الله عز وجل خمس خصال أو خصائص. الأنبياء جمع نبي، وهو من أوحى الله إليه من البشر بشريعة، فإن أمر بتبليغها فنبي رسول. قال: نصرت، أي أعانني الله على أعدائي مسيرة شهر. نصرت بالرعب، مسيرة شهر بالرعب، بالخوف والذعر في قلوب الأعداء. وهنا الباب للسببية بالرعب، أي بسبب الرعب. مسيرة شهر، أي مسافة شهر، يعني أن عدوه مرعوب منه ولو كان بينه وبينه مسافة شهر. جعلت لي الأرض، أي صير الله لي جميع الأرض مسجدا، أي مكانا للسجود والصلاة. طهورا، أي شيئا يتطهر به. عندما قال: فأيما رجل، أي أي رجل، وذكر الرجل هنا لشرفه، والمرأة تأخذ نفس الحكم. أدركته الصلاة، أي دخل عليه وقتها وهو من أهلها. في قوله: أحلت لي، أي جعلها الله لي حلالا. الغنائم جمع غنيمة، وهي ما يؤخذ من أموال الكفار في الجهاد في القتال. وقوله أيضا: أعطيت الشفاعة، أي أعطاني الله الشفاعة، وهي التوسط. الشفاعة ما هي؟ التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه، والمراد بها هنا الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى في أهل الموقف، أن يقضي بينهم، تعرفونها. وكان النبي، أي كان النبي من الأنبياء السابقين، يبعث إلى قومه، أي يرسله الله عز وجل إلى طائفته أو قبيلته خاصة، أي دون غيرهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس كافة أو عامة، أي جميعا من قومي وغيرهم. هذا الحديث يحدث فيه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحدث إليهم ببعض ما أعطى الله عز وجل هذه الأمة من خصال أو من خصائص، من فضائل التي لم تكن لأحد من الأنبياء وأممهم. تحدث بذلك صلى الله عليه وسلم إظهارا لنعمة الله واستجلابا لشكره. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خمسة خصائص. الأولى منها أن الله عز وجل نصره برعب عدوه منه، نصره بالرعب، بالهيبة، بالخوف. وإن كان بينهما مسافة شهر. وهذا النصر ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته المؤمنين به المهتدين بهديه ظاهرا وباطنا في كل أحوالهم. ورعب العدو في الحقيقة أعظم سلاح يفتك به، إذ لا يقر له قرار ولا تثبت له قدم مع هذا الرعب. إذن هذه خصلة عظيمة وفضيلة عظيمة امتن الله عز وجل بهذه لهذه الأمة. الثانية أن الله جعل الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا، وهو موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث تحت باب التيمم. فأي مكان دخل وقت الصلاة وهم فيه وليس عندهم ماء فليتطهروا منه وليصلوا فيه. وكانت الأمم السابقة لا يتطهرون بالتراب ولا يصلون إلا في مواضع معينة، في الصوامع، في الكنائس. أما هذه الأمة فمثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. الخصيصة الثالثة أو الخصلة الثالثة أو الفضيلة الثالثة أن الله أحل له ولأمته الغنائم التي يغنمونها من أموال الكفار إذا قاتلوهم. وكانت في الأمم السابقة تجمع في مكان ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها من غير أن ينتفع بها الغانمون. الخصيصة الرابعة أن الله أعطاه الشفاعة العظمى، متى؟ حين يفزع الناس يوم القيامة إلى الأنبياء آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم الصلاة والسلام، يطلبون الشفاعة منهم إلى الله أن يريحهم من كرب هذا الموقف العظيم. فلا يشفع منهم أحد حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم فيشفع فيهم إلى الله تعالى بإذنه، فيقضي الله عز وجل بينهم. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في هذا الحديث، لا يشركه فيها نبي ولا غيره. والخصيصة الخامسة أن الأنبياء السابقين يبعثون إلى أقوامهم خاصة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس أجمعين إلى يوم القيامة، فلا نبي بعده ولا أحد بعد بعثته إلا ملزم باتباع شريعته صلى الله عليه وسلم. فوائد الحديث: مشروعية التحدث بنعم الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث، لكن لا على سبيل الافتخار ولكن إظهارا للنعمة واستجلابا لشكرها. من فوائد الحديث فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة أمته. من فوائد الحديث أيضا أن من وسائل النصر على الأعداء إلقاء الرعب في قلوبهم، هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب. من فوائد الحديث أيضا جواز الصلاة على كل مكان من الأرض إلا ما استثناه الشرع. معلومات عامة مثل إيش؟ كالمقبرة والمكان النجس والحمام وأعطان الإبل. من فوائد الحديث أيضا جواز التيمم على كل أرض طاهرة، سواء كانت ترابية أم رملية أم صخرية. من فوائد الحديث أيضا وجوب فعل الصلاة في وقتها على أي حال كانت، ويفعل ما يقدر عليه الإنسان من شروطها وأركانها وواجباتها، فإذا عدم الماء هل يتوقف عن الصلاة إلى أن يجد الماء، بل ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. بعد ذلك باب الحيض، كم حديث؟
5 شيخ.
كم بقي على الصلاة؟
الأذان 20 دقيقة.
إذن إلى هنا نقف ونختم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.